إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في قراءة القرآن، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وناحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده أو ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: سبق بيان عدة فضائل لقراءة القرآن الكريم، وذلك من أحاديث كثيرة تبين لنا هذا الفضل. ورأينا أول فضل أن حامل القرآن وقارئ القرآن بمعنى حافظه فهو خير الناس كلهم. ثانيا، رأينا أن الحرف منه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف من ذلك. وثالثا، أن الاجتماع على مدارسة القرآن وحفظه وتلاوته ودراسته وتفسيره غنيمة لأربعة أشياء، منها نزول السكينة وهي الطمأنينة والوقار، ومنها غشيان الرحمة لمن كان في هذه الجلسة، ثالثا أن الله يذكرهم في من عنده في الملأ الأعلى ويباهي بهم ملائكته، وأن الملائكة تحف هذا المجلس، وحيثما كانت الملائكة طردت الشياطين كما هو معلوم. ومن فضائل التي رأيناها أيضا أنه أفضل من أشراف أموال الناس، أفضل من أشراف أموال الناس، فمهما أوتي الإنسان من دنيا أو تجارة أو متاع إلا وحفظ آية واحدة من القرآن خير منها، لأنه يحفظ كلام المولى تبارك وتعالى. وخامسا، من فضائله أن قارئ القرآن العامل به المؤمن مثله كمثل النبات الزكي الرائحة والطيب الثمرة، يعني صالح ظاهره وباطنه، ويؤثر إن لم يؤثر على الناس بباطنه فهو يؤثر عليهم بظاهره. لذلك يمدح الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بكيف إذا كان قارئا للقرآن، فإنه يؤثر في الناس بظاهره وقراءة القرآن. ومن الفضائل أيضا أن قارئه له إحدى المرتبتين، فإما أن يكون مع السفر الكرام البررة، وإما أن يكون له أجران، فإن أحسن حفظ القرآن واعتنى بحفظه وحمله كان من السفر الكرام البررة، وإن كان يقرأ القرآن لكنه عليه شاق يتتعتع فيه فهذا له أجران. وآخر فضل ما رأيناه إلى الآن هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر، حيث قال له أو أوصاه بقراءة القرآن وبين له السبب والفضل. قال: إنه له أو إنه لك نور في الأرض وذخر في السماء. القرآن نور في الأرض يستضيء به الناس في حياتهم، وعندما نقول في حياتهم أي من العرش إلى الفرش، من أضخم الأمور إلى أحقارها. القرآن جاء ليبين للناس كل شيء. ومن العجائب أن الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: ما من شيء على وجه الأرض من أمر الدنيا أو الآخرة إلا ولنا فيه علم في كتاب الله. قيل له: كيف؟ قال: ألم يقل الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كل شيء جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما جاء به القرآن، يبين لنا كل شأن. فإذا القرآن هذا ليس فقط أنزله الله لتراعى به الحياة الروحية، كما يعني جاء للحياة الروحية، وجاء أيضا لإصلاح الحياة المادية من الاجتماع والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة، أو يصلح لكل الميادين. ومن زعم أن القرآن لا يصلح في هذا الميدان وإنما يصلح في ذلك كما هو حال العلمانيين والحداثيين فهو كافر بالله تعالى، تقام عليه الحجة، وإلا فهو كافر. حلال الدم الذي يقول إن القرآن مثلا لا يصلح لشؤون الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية وغير ذلك، فهموه وقيم عليه الحجة وعلمه يا جاهل. ولكن إن أصر فهو كافر بالله. لذلك الإنسان لابد أن يعلم أن هذا القرآن نور لك في الأرض، ثم هو ذخر لك في السماء. وذخر لك في السماء أي أجر لك ادخره الله لك، أجر عند الله عز وجل ادخره الله لك، وسترى هذا الأجر يوم القيامة. من بين الفضائل أيضا ما يحدثنا اليوم عنه جابر بن عبد الله، فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع. شافع أي يشفع في صاحبه، لكن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، فإذا هو مشفع. من الذي شفعه؟ من أعطاه حق الشفاعة هو الله. إذا فالقرآن شافع، لكن شفاعته ليست ذاتية من أصله، ولكن الله يشفع في الناس. لماذا قال؟ لو قال شافع لفهمنا، لو قال شافع لفهمنا أن الله هو الذي جعله شافعا، لكن لماذا نص على هذا؟ قال: ومشفع. هذا ليدل على مرتبة القرآن عند الله عز وجل، لأن الله لا يشفع أحدا إلا إذا كان له مقام عظيم عنده. فالقرآن له مقام عظيم عند الله تعالى فشفعه. شافع مشفع، ماحل مصدق. الشفاعة نوعان، الشفاعة نوعان. الشفاعة الأولى هي لجلب أو لدفع العذاب، لدفع العذاب. إنسان استوجب العذاب، حق عليه العذاب، يعني مقصر في أمر ينبغي أن تعذب. لأنه ذكرنا لكم أن الله عز وجل جعل أربعة أنهار يتطهر فيها الناس، كاين أربع ويدان يتطهروا فيها، ثلاثة في الدنيا وواحدة في الآخرة، ومن لم يتطهر في الدنيا طهر في الآخرة، يعني ما تخافش الطهر غير الطهارة، يعني لا يدخل الجنة خبيث، لا يدخل الجنة أحد نجس، لابد أن يتطهر. الطهار الأنهار اللي موجودة في الدنيا هي الأعمال الصالحة الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا شوف هذا نهر عظيم حسنات، فأكثر من استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر غير يكثر، لأنها نهر عظيم يطهر الإنسان من السيئات التي يقترفها كل يوم، من بينها الصلوات، كما جاء في الصحيح عن حديث أبي هريرة: لو أن أحدكم كل يوم اغتسل بنهر هل يبقى من درانه من شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يكفرنا الخطايا، الصلوات الخمس تكفر الخطايا، وأيضا الصيام، الصيام جنة، الصيام مكفر للسيئات، يعني إنسان يكثر. النهر الثاني هو نهر ماشي الحسنات ولكن معه المصايب المعايب، مصيبة مصيبة تقع على الإنسان إن صبر واحتسب فهو نهر يغتسل فيه من الخطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المبتلى يمشي حتى لا يكون عليه خطأ، حتى لا يكون عليه خطأ، يمشي الأرض حتى لا تكون عليه خطأ، بشرط الاحتساب والصبر، حسن يحتسب ويصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يودن أصحاب العافية، أصحاب العافية يعني للناس اللي ما يمرضوش ما افتقروش لم يمسهم فقر ولا مرض ولا غير ذلك، يود أهل العافية يوم القيامة أن تقرض جلودهم بمقاريض من نار، يعني كغي كانوا في الدنيا تقرض جلودهم بالمقاريض بكلها لما يرون من أجر أهل البلاء، يقولوا يتمنوا كغي كنا نمرضوا كغي كنا تعذبوا كغي كنا نفتاقوا لما يرون. إذن هذا نهر، نهر عظيم. إذن عندنا نهر الحسنات ونهر المصائب، إنسان مؤمن له في خير. النهر الثالث نهر الحدود والكفارات، نهر فمن اقترف حدا من حدود الله وتاب إلى الله بشرط يتوب ويقام عليه الحد، مثلا إنسان قتل نفسا وتاب وقتل، إنسان زنى وتاب وقتل، هذا يكفره الله عز وجل عنه إثم القتل واحد، إثم القتل. إذا فباب الحدود والكفارات، الكفارات معروفة، هذا نهر آخر صح. عندك نهر ثلاثة قالك هذو ما إذا لم ينفع الأبواب النهار إذا لم تنفع، ولقي الإنسان يوم القيامة ربه بذنوب ومزام تلطخ، لا بد أن يلج نهرا رابعا وهو نهر العذاب، نهر النار، يعذب ثم يخرج. هذا المسلم، هذا المسلم يستوجب العذاب، الأنهار ثلاثة ما كفاتش، دار حسن لكن ما كفاتش، فهنا الشفاعة تأتي إن شاء الله لمن شاء الله، فيأذن الله عز وجل لمن شاء، للأنبياء الشهداء للصديقين والصالحين الملائكة والقرآن والصيام، سيأتي الصيام عبادات معينة جي تحاج عن العبد تقول يا رب شفعه فيه، يعني اقبل شفاعتي فيه، يعني على جالسة. هذا لماذا الشفاعة جاءت؟ لدفع عذاب، لدفع عذاب. هناك شفاعة اخرى لجلب ثواب، لتزداد في الدرجات، تزداد فهم. فاذا الشفاعة للمسيء تزيل عنه العذاب، وللمحسن تضيف إليه الثواب، تزداد ثواب. فقال الشافع مشفع القرآن ما حل، المحل في اللغة العربية هو الشدة، حتى صار يطلق على الجوع، شدة الجوع، شدة الجذب، الأرض لما تكون شديدة الجذب وش يقولوا أصابها محل، أصابها قحط جذب فهم. المحل هو الشدة، والمقصود هنا هو شدة الكيد، شدة الكيد والمكر، ومنه قوله عز وجل وهو شديد المحال، إن الله شديد المكر في أعدائه. والمكر نوعان، المكر إنسان يمكر، مكر بالخير ومكر الشر، إنسان الذي يمكر بالخير يحاول كيف يصل حتى يدفع عن كبر يصل إلى السلطان. تقول العرب أمحل الرجل إذا كاد لك أو عليك للسلطان، إذا كاد لك يعني باش يخدمك، يدير طريق للسلطان باش يعفو عنك، يدير طريق للسلطان باش يخدمك، يدير طريق للسلطان باش يفري لك شيئا، يعني يفري فصحى، هذا كاد لك أو عليك، كاد لك فهو ماحل، ماحل لك، كان الذي يمكر بك، يمكر بك أي ليوقعك في الهلاك فيشيك إلى السلطان، هذا ماحل أيضا، ماحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ماحل عند الله، يعرف كيف يصل إلى الله عز وجل، شو لك تشبيه شعلي. القرآن يعرف كيف يصل إلى الله عز وجل، يصل ويحاج ويشفع، يطلب الشفاعة من الله بإلحاح. فمن أخذ هذا القرآن وحفظه وأقام حدوده وأغلق محارمه فقد جعله أمامه، يعني أمامه يعني يمشي وراه. مثلا جعلت فلانا أمامي أي سرت وراء، جعلته قدوة أقتدي به. فمن جعله أمامه أساقه إلى الجنة، ما زال ما حتى يدخل الجنة. يعني وكان ما تخسرش راسك، يعني هنا أعرف كيف أوصلك. ومن حمله ولكنه هاتك سترة ولم يقم حدوده وانتهك محارمه فهذا قد جعله خلفه، فإنه سيسوقه، يجبده هو إلى النار، سيسوقه القرآن، يجبد ساقه إلى النار. والمشكلة الكبرى وين؟ أنه ماحل مصدق، الله يصدقه وش يقول له؟ فهمت أنا في المشكلة؟ أن القرآن ماحل مصدق، لأنه قد يمكر بك إنسان ولا يصدق كاذب، لكن القرآن ماحل مصدق. لذلك شوش قال؟ القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار بيد الله. إذا العرض أشمك ماحل، فلان يماحل عن الإسلام، شو ماذا؟ يدافع أن يمكر الإسلام، يمكر مشي على الإسلام لخدمة الإسلام. في حديث إبراهيم الكذبات الثلاث، عنده ثلاث كذبات، كذبهن في سبيل الله، كلهن في ذات الله. جاءت في رواية أحمد، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ قال: ما حاول بهن إلا عن دين الله، ما حاول بهن إلا عن دين الله، أي ما مكر بهن إلا ليدافع عن دين الله. هذا معنى ماحل. لذلك وش قال في التفسير فالمصنف؟ قال: ماحل بكسر الحاء المهملة، أي ساع يسعى إما إلى المكر بك أو المكر لك. وقيل خصم المجادل، وش قلنا؟ كلاهما صحيح. والحديث الذي بعده يؤيد هذه الشفاعة، فيقول: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حديث رواه مسلم، وسيأتي بتمامه في الحديث عن سورة البقرة وآل عمران، خاصة سورة البقرة وآل عمران. اقرأوا القرآن، احفظوا القرآن، شي قرأوا برك، اش قلنا قرأ اش ماتها تطلق على مجرد التلاوة وتطلق على الحفظ، هذا المقصود بها الحفظ. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، شي ماتها لي قرأ بزاف، أقرأهم أي أحفظهم وأجمعهم له. اقرأوا القرآن أي احفظوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال النووي رحمه الله: المراد بالقرآن يأتي شافيعا لأصحابه هو ثواب القرآن، ثواب التلاوة، ثواب الحفظ، الثواب هو الذي يأتي يوم القيامة ويشفع لصاحبه. وليس المراد أن كلام الله دخل القرآن، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله لا ينفصل عنه ويأتي، فهم لا ينفصل عنه سبحانه ويأتي. وهذا التفسير النووي يلجم أفواه المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، لأنهم استدلوا بهذا الحديث المعتزلة، قالوا انظروا، قالوا انظروا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يأتي، إذا فهو قد صور في صورة، ولو كان صفة من صفات الله لا تنفصل وتصور بصورة. فدل هذا قالوا على أنه مخلوق، هكذا قول المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. والأدلة كثيرة لإثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كثيرة جدا، سيأتي تفصيلها في دروس العقيدة لما نكملها إن شاء الله. نصل إلى صفة الكلام، نصل إلى صفة الكلام ونتحدث عندئذ عن هذه القضية. وهذا الحديث ليس فيه دليل في الحقيقة، ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن المقصود إقراء القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع الأصحاب، ليس المقصود هو القرآن نفسه، أي تلاوة نفسها أو الكلام، كلام نفسه، يعني هكذا جاء ألف لام ميم تلاوة تكون لك، لا، مقصود ثواب القراءة. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الذي ينسب إليه الرد على الجهمية والزنادقة في صفحة 100، وكذا قال أبو سعيد الدارمي، أبو سعيد الدارمي هو الإمام الدارمي صاحب السنن، لكن زوج دارمي بلاد دارم، هذا أبو سعيد الدارمي عنده كتاب دار فيه ردنا على بشر المريسي، بشر المريسي من المعتزلة، رد عليه فقال فإن استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وجابه، قال فهو ثواب القرآن، ثواب القراءة، ليس القراءة، هذا ذكره في صفحة 480. إذا ماذا؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا، فإنه يأتي هو ثواب التلاوة، ثواب ذلك يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه كذلك شفاعة، هنا يأتي يدافع عن صاحبه إذ كان يستوجب العذاب، ويأتي يدافع عن صاحبه ليزداد ثوابا باش يزيد في الدرجات. ويوضح هذا الشفاعة، واحد يقول فسرنا الشفاعة هذه ايش دايرة، فانظروا كيف يشفع القرآن الكريم. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى، هو الحديث الذي بعده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن، حامل القرآن، قد مشرك حامل، حافظ غير نبأ، حافظ غير بقرة، كل أحد حافظه كامل، يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. انتبهوا لهذا الحديث، يجيء صاحب القرآن تعال، وما أعظمها من نسبة أن يسميك صاحب القرآن، أفضل من صاحب المال، أفضل من فلان صاحب المال، صاحب قرآن، صاحب علم. يقال لصاحب القرآن، يجاء به فيقول القرآن، عندئذ شوف ماحل مصدق، فيقول القرآن يا رب حله، حله ليس من الحلاوة، اجعله حلوا ليس لها معنى، فلما المقصود حله من الحلية، حله من الحلية والحلي، ما حرم عليك في الدنيا يباح لك يوم القيامة. وهناك الزينة اللي هي مصنوعة من أنواع من الياقوت والزبرجد، لا يمكن تصوره، وهناك لباس. فهنا الله عز وجل لاحظوا يلبي نداء القرآن كأنه مشفع عنده مباشر، يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. تاج الكرامة تاج عظيم، هو شعار أهل القرآن، يعني يوم القيامة كل واحد ما يعرفش خوف، يعني تشوفه معاك ما تعرفش هذا علاش دخل الجنة غير الخير. الله عز وجل جعل لهم شعارات، فيعرف أهل القرآن بتاج الكرامة، تاج عظيم، تاج الكرامة، والكرامة إكرام الله لهم، الجنة دار الكرامة. كما أن الشهيد عنده تاج خاص به واسمه تاج الوقار، كل واحد عنده تاج، تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. شحال من ياقوتة؟ 700 ياقوتة. ياقوتة واحدة خير من الدنيا وما فيها، يعني تسوى أكثر من الدنيا. هذا شكون؟ الشهيد عنده تاج، وصاحب القرآن كذلك عنده تاج. لكن كاين هناك شعارات أخرى، فمثلا الذي يتواضع لله عز وجل في اللباس، الذي يتواضع لله عز وجل في اللباس، يعني التواضع في اللباس لا يعني أن يلبس الوسخ، يلبس الشيء اللي زهيد في الثمن. شيء يلبس مثلا ثوب قميص تاع 400,000 إنسان ما عندوش شيء يلبس، عيب. لابد إنسان يكون يعرف يلبس الشيء نظيف جيد. ليش؟ يعني إن الله جميل يحب الجمال، ولكن تلبس الشيء الغالي النفيس، بعد يلبس مثلا يعني حذاء 10,000 دينار، هذا قديما ما كنا نسمع به. لا حذاء 10,000 دينار يعني مليون، هكذا يعني حذاء. ولكن غير ينوضك للصوب يفسر قرآن، وش يدير هذا 10,000 دينار؟ تتعجب. قديما ما كناش قاسموا بهذا، كي نشوف فتحت الدنيا ويقولوا على الفقر، يقولوا دار الفقر، وكاين فقر في البلاد. لما تنظر للشباب تسيبوا الحله اللي عليه 5 ملايين، ايه النعل اللي لابسه، وفرحانه وهذه مليون ونص، والفيسا اللي لابسه عادي 2 ملايين. عجيب. ماذا يقول لك؟ دار فقر، بلاد فقر. اين الفقر؟ دار جشع، دار طمع، دار هلع، هذه الدار تاعنا، اما مش دار فقر. دليل ان الناس هي تلبس، تدخل بيته والفقير هناك لا مصفوش ناكل، تقوم السلعه اللي عنده في البيت 20 مليون 30 مليون، خزانه 7 ملايين، تلفاز 4 ملايين. أولا هي كان أشياء أخرى ما تكلمش عنها. هذا ما كانش فقير، هذا موش فقير. فقير كان صح لا يظهر عليه هذا أبدا. فكيف هذا صاحبك أخوك في الله تلاحظ عليه دائما طوال العام هو قميص واحد، وانت لابس القميص تاع 400,000 500,000، طاير وين طاير ثوم؟ هذا عيب، ما نقولوش حرام صح، عيب. كيف السبيل لنزع هذا العيب؟ هو الترغيب في التواضع. والحديث في هذا معروف، فقد جاء في سنن الترمذي وأحمد عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله، من ترك اللباس تواضعا لله، تركه في لأنه فقير، تركه تواضعا لله، لا يريد أن يلبس الفخم هذا، وهو يقدر عليه، وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة. أرواح يا خلان، والناس قاعد تسمع اسمك يوم القيامة، الناس قاعد تسمع اسمك يا فلان تعالى، شكون هذا؟ قاعد الناس تطمع، شكون هذا النداء؟ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلة للإيمان شاء. حد يلبس وشحب من حلة لأهل الإيمان لأهل الجنة، يلبس وشحب، عظيم هذا الأجر. لا قلنا شو الشهيد عنده تاج الوقار، حافظ القرآن عنده تاج الكرامة، هذا يخير من أي شيء. صاحب القرآن لما يعطي الله عز وجل صاحب القرآن تاج الكرامة، القرآن لا يرضى، ما يقنعش، يا رب سده، فيحله بحلة الكرامة، دار له التاج، تاج وحده ما يكفيش، يا رب سده حلة الكرامة، فيضع عليه حلة الكرامة، يعني اللباس تاع الكرامة شعار أهل القرآن، فيلبس حلة الكرامة، صاحب القرآن، لأنه علاش؟ جزاء من جنس العمل، لأنه أكرم كلام الله فأكرمه الله، أكرم كلام الله فأكرمه الله. يعني كما أكرمت الكلام تاعي نكرمك، لأنه كنت تسهر كنت تضمأ كنت تجوع كنت تعطش كنت تحمل هذا الكتاب، فأنا أكرمك اليوم. ثم يقول يا ربي ارضى عنه، شوف الشفاعة عجيبة، ارضى عنه فيرضى الله عنه، يحفظ القرآن يسلك بإذن الله. فيقال اقرأ بعد ذلك ورقة، يبدأ تقرأ، تخيل إذا كان عنده صوت الله يبارك في الجنة يقول صوت الله يبارك يتغير، لا لا، ويبدأ يقرأ، يقرأ وتسمع ويقرأ ويقرأ أو بدأ الحمد لله ويكي. اقرأ وارتقي، اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة، كل ما تزاد آية حسنة. هذه الحسنة ما هي؟ ستفسرها لنا الرواية التي بعدها، وهي الدرجة، الدرجة في الجنة فوق. هذا فضل عظيم، هذه الرواية التي تفسر لنا هذه الحسنة الدرجة. ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، أي لحافظ القرآن العامل به، اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، تخيلوا في الجنة هو يقرأ وتشبه طالع فوق 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 فمواله، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ماذا يبين لنا هذا؟ الشفاعة لدفع عذاب أو لجلب ثواب، شفاعة هذا لجلب ثواب، لزيادة في الثواب بسبب القرآن. هو الذي قال الله عز وجل ارضى عنه، فلما رضي الله عز وجل عنه قال له أرضى أن يكرمه، هيا الآن ابدأ تقرأ، فيبدأ في القراءة والناس قاعد تسمع، أهل الجنة كلهم يسمع قراءة فلان. فأنا عجيبة ما شاء الله، قال فيقرأ، يقال له هذا عند دخول الجنة، في يعني في الحشر عند دخول الجنة يقال له هذا. وصاحب القرآن معناه من يلازم القرآن تلاوة وتطبيقا، تلاوة وامتثالا، يعني يتلو القرآن ما يهجروش، ما يدخلش تحت الوعيد. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لازم يقرأ. وبينا مقدار القراءة المطلوب حزبين في اليوم، من عجز حزبا في اليوم، من عجز مرة في ست شهر، مرة يختمه في ست شهر، لازم مرة يختمه في ست شهر أقل شيء، يعني حاول. فهنا هذا إن شاء الله ما هجرش القرآن والعامل به يعمل به، ألا لعنة الله على الكاذبين فلا يكذب، وبالوالدين إحسانا فيحسن، وبذي القربى فيحسن، والجار ذي القربى فيحسن، ما قدرش تحسن لا تؤذي، لا 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 تطالب الناس بالمحال. إنسان زعم هذا قادر يدير كل الشعائر هذه، العقل لا يؤذي، يمسك أذاه عن الناس لا يؤذي، صح معصي اعمل بالقرآن، وش يقول القرآن للعاصي؟ تب إلى الله عز وجل واتبع السيئة الحسن، شحال ما شاء الله تعمل بالقرآن. يعني أنت الآن لو غلطت وغتبت إنسان ما عملش بالقرآن، لا لا ما عملش بالقرآن فما تبش، صح ما دام تبت غني نعمل بالقرآن، فهمت؟ ما تخليش الشيطان يلبس عليك ويقنطك من الرحمة ومن التوبة لتاع الله عز وجل. إذا الإنسان كي يغلط ويتوب فقد عمل بالقرآن، لأن الله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالإنسان ما ينساش فضل الله، إذا مش ما يجيش يقول شكون هذا اللي يحفظ القرآن، شكون اللي يحفظ القرآن ويعمل به المسلم. أي إنسان يخطئ فيتوب فقد عمل خطأ، وين إنسان يصر، يصر على ذلك، هكذا يصر، مش ماذا يصر؟ نداوم عليها يا أخي، بعدها نديرها، ناوي بعدها يديرها، ليه هذا التعبير اللي وجدته لكم، يدير في جدول الأعمال، الله منيح، الله أحسن شيء مش كحتابة، الدائرة في جدول الأعمال تاعو، فرق، فرق معصية جي عارضة، وفرق معصية تديرها في بالك، ديرها اليوم، الساعة الفلانية نديرها، مرفطور لازم ليه أو قالوا خل المستضعف داره قال خلق الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم ورحقوا قالوا خل مستضعف نحيا بارقول بإذن الله قد حمسوا لو غلطتم بعد أن تأتى عاودتوا بإلى الله وهكذا حتى تموت موتاي صعباش ناوي صعب جدا فلازم يعمل بالقرآن اكتقر في القرآن تهاد هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم هل الذين أنعم عليهم ويفعلون هذا لا في سيبتهد قال يقال لهم اقرأ وارقى وارتقي في رواية اقرأ اتلو القرآن وارتقي أي ابقى اطلع ما أعظم أنه أهل الجنة في الدرجة هذه ويشوف أخوهم دين وين على فوق وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أهل الغرف في الجنة أباك مثل الكواكب مش أنت كي تشوف دوك القمر مش تشحن عالي عليك هذه دار غرف بعد أن تركت ما تشوف خوك صح صح ما تخذلش صح قريت عليها الله عز وجل تدخل صح هكذا قريت عليها حتى تشوفها تحس تمريحة الجنة كيف تقرأ عليها في الوصف تمريحة الله خطرت تقول يعني دخلت وخرجت يتقرأ هذه الأرواح والله تقول دخلت وخرجت هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن القيم قرأ وتشوف تتعجب تقول هكذا عايشة خطرة دخلناها وخرجنا هنا في المسجد هذا كيف بدينا نصفها نصف نسينا أرواحتين هكذا ماذا تقوموا إلى صلاتكم شوف عباد اللي تعرفهم سكم ديرهم تكنا مع الله العظيم لما توصفها بشرط توصفها يعني وصف دقيق تقول شيء بسطحية وصف توصف الأرض انتاعها الحشيش تاعها الماء انتاعها الثمار تاعها الشجار تاعها الخدم انتاعها حتى سوقها سوق الجمعة حتى دعوة الله عز وجل للعبد يدعوها دعوة جي يتكلم معاه لما تعيش 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 معاه يعني بإذن الله غير تعمل وهذا من أسباب علو الهمة الإنسان اللي يحب يعمل والله يزداد الهمة كل إنسان أحبابه ما يفكرش هذا الأجر ما فكرش فتصور ثم هكذا فإذا بإخوانك فوقك درجات شوف هكذا ماذا فوق الآخر مثله فوق الآخر مثله فوق الآخر مثله إلى مدى أعلى الجنة هي فردوس درجات فهنا يقول ارقى ارقى وارتقي ورتل اي اقرأ دون عجلة حقلك خلقش اقرأ دون عجلة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا اي لا تستعجل في قراءتك لا تستعجل في قراءتك وقرأ كما كنت ترتل في الدنيا وهذه اسم قراءة قراءة التلذذ مش قراءة التعبد أصلاش ما قد عبادة في الجنة قراءة شو قراءة التعبد في الدنيا قراءة التكليف في الدنيا أما هذه قراءة التلذذ تلتذ بكلام الله عز وجل وهذا دليل على أن اللذة تحصل بالقرآن حتى في الجنة إنه كلام إيه فكوه طبعا هي هنا تعبد ولذة صحيح ما مشي تعبد مشي تعبد كبير تلتذ فتعلاش ما بقى أجر كبرك تعبد ماذا هدك عليه أجر تعبد هذا تلذذ الدليل على أن القرآن يبقى في الجنة مرتدا به وكيف عبادة الملائكة الملائكة عبادة صلاة الملائكة صلاة الملائكة تعبدية ولا تلذذ عبادة الملائكة تلذذ شي تعبد وإلا هم فطر الله عز وجل لا يعصوا ما يعرفوش يعصيهم يتلذذون بتلك إذا أنت في التذكرة القرآن تتلذذ بها ماشي يعني قال لا تجد نفسك تحب تدير هذا الشيء هاوش معنى قراءة القرآن إلى درجات الجنة كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا وهذا دليل على أن الجزاء يكون على مقدار العمل سبحان الله كما كنت تفعل في الدنيا تفعل بركة في الجنة تبقى تفعل في الجنة وفي الدنيا ما الذي كان يجود الحروف ويحسن الوقوف أمامها يتدبرها يحسن فهمها يحسن العمل بها دعوة إليها على قدر الإمكان عشان ما يقضيش يجمع على أقل شيء قدر بعض الآيات ندعو إليها نعمل بها قال فإن منزلتك أو فإن منزلك دارك وين جاي دار يا رب؟ جاي الدار ده. قال عند آخر آية تقرأها. الله أكبر، عند آخر آية تحفظها. أقرأ وبدأت قرأ أي وين تحبس بالآيات؟ كل ما آية تطلع لحفظ 10 آيات هادو 10 درجات أقل شيء حفظ 10 آيات أعمل بها، أعمل بها بك. لحفظ 100 آية 100 درجة، لحفظ 1000 آية 1000 درجة، لحفظ القرآن كله 6200 وشي درجة 6200 2600 وشي درجة. يعني شو شحال؟ روح هذا اللي كل حسنة كل آية درجة. فهنا طبعا يقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى، طبعا هو ورد في حديث ضعيف، أنا أحب النبه على الضعيف أحيانا مش يسمي القرش، ورد في حديث ضعيف أن عدد درجات الجنة بمقدار آيات القرآن الكريم. هذا حديث ضعيف، ما تقولش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يستدل بهذا عليه. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، هذا دليل أن عدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن الكريم. والقرآن الكريم تعرفوا بحسب الرواية تختلف آياته، تختلف آياته بحسب قراءة فلان عن قراءة فلان تختلف آياته. فمثلا على قراءة ورش تجد مثلا الآيات أكثر من رواية مثلا حفص، تجدها أكثر مثلا في رواية أخرى كذلك حسب رواية. لكن يقول أبو عمرو الداني هذا إمام القراء، يقول وأجمع على أن عدد آي القرآن 6000 آية، يعني توصلهم كما قلنا 6200 وشو يحدث الخلاف، 6200 حدث الخلاف، فهم 6000 أجمع عليها. الواحد ما يقول تحت أستاذ، لكن ثم اختلفوا فيما هو زاد. فمنهم من قال قيل 100 آية وأربع آيات ومئتين وأربعة، كان اللي قال 6204، كان اللي قال 6214، كان اللي قال 6219، هذا هو اللي شائع 6219، هذا شائع بزاف اليوم في الأسئلة تاع المسابقات، كم عدد آية القرآن 6219، هذا هو اللي شائع بزاف، ما يطلوش بالإعادة. وقيل 25، 6225، وقيل 6236 آية. احنا ضمننا باللي 6200 زيادة اختلفوا فيها، 6200 آية شحال كاين في الجنة إذا درجة؟ بعد آية القرآن 6200 درجة، ما بين الدرجتين لا يعلمون كما سنبين. قال صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى ويشرح الحديث، يؤخذ من الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له. فعلاش قال ورتل كما كنت ترتل؟ إذا كان يحسن القراءة، يحسن يعني يكسرهاش، شي يرفع المنصوب وينصب المرفوع، هذا كتكسير للقرآن قاعد. فلا بد إذا من العمل بما حفظ، لا بد من العمل بما حفظ. ومن زلت قدمه في معصية من المعاصي ثم تاب فليعلم أنه يعمل بالقرآن أيضا. حتى بالغ بعض العلماء وقال إن العامل، إن من عمل بالقرآن، شو يقول ابن العالم، إن من عمل بالقرآن فكأنه يقرأه دائما وإن لم يقرأه، كل يحفظه ليعمل بالقرآن كأنه حافظه وإن لم يحفظه. هذا بالغ يعني، يبالغ لك بيميل بلي هذا الأصل قراءة القرآن، لكن الصواب أنه الذي ينال هذا الأجمل يحفظ القرآن، يحفظه دار قلب ويعمل به. ومن لم يعمل بالقرآن فكأنه لم يحفظه، كأنه لم يحفظه، هذا صح كان الذي لا يعمل بالقرآن كأنه لم يحفظ، يوم القيامة ليس له هذا الأجر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه، أنزلناه باش تتبعوه. إذن وبحديث الباب هذا وش فيه؟ وقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا منزلته. أنا وصلنا الصح منزلته عند آخر آية. استدل ابن القيم، تفضل تفضل ادرا، استدل ابن القيم وبعض العلماء على أن درجات الجنة أكثر من 100 درجة. تعرفوا علاش؟ لأنه عندنا حديث لكم شافين في باب الجهاد، شفنا إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للشهداء ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. تذكرينه شفناه، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للشهداء ما بين الدرجتين كما بين السماء. كيف ندفع التعارض بين هذا الحديث وبين الحديث اللي قلنا باللي عدد آيات القرآن، عدد درجة الجنة كعدد آيات القرآن؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في الوابل الصيب، قال هذا الكلام في الوابل الصيب، قال: إن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، قال: هذا لا ينفي أن يكون درجات الجنة أكثر من ذلك. قال: هذا ليس من التعارض. قال: هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل هذا يعني أنه 99 فقط؟ لو غير 99، قالك لا، هذا وصف، يعني عنده 99 اسم من أحصى دخل الجنة، هذا هو يتعلق بالإحصاء. إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، كان 99 اسم يحفظ يدخل الجنة. هذا لا يعني أنه ما كانش أسماء أخرى. كذلك أنا إن في الجنة 100 درجة أعد الله للشهداء، عدها الله للشهداء خاصة بهم، خاصة بهم. هذا لا يعني أنه في الجنة فقط كان 100 درجة، فهم هذا احفظوه. شخص كي بدأ يتكلم عن وصف الجنة يقولش ودرجاتها 100 درجة، درجاتها بعدد آيات القرآن، وهذا ما كشفه الله لنا، ما يمكن يكون أكثر، والله قادر على كل شيء. إذا نقول الحديث إن لله 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، هذه خاصة بمن؟ بالشهداء، بالشهداء. أما غيرهم ف خاصة بهم ما يزحمون فيها. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. المهم قال الخطابي رحمه الله: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة. نقول هذا لا صح، ولكن معناه صحيح. فيقال للقارئ: اقرأ وارتقي، الدرج على قدر ما تقرأ في من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه من الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. يعني يحبس ثوابك في الجنة وين يخلص؟ خلاص المازوت. فإنسان عليه أن يحفظ القرآن الكريم، هذا ترغيب في حفظ القرآن. أحفظ ما استطع إلى ذلك، 6200 درجة، وينك رايح يا أخي؟ ثم نختم مجلسنا هذا، هي 5 إلا ربع، نزلنا 5 دقائق، 5 دقائق، تعبتوا، اتوحدت واقع الحمد لله محلولين مغلوقين، ما في نشم واحد الريحة تؤذي، رائحة حاجة تسخن عندها. ها شبيع ما شفحت بكي هذه، لا ادري انا عندي، هذا اشرع عندك، هذا اشرع، هاي تخيلوها غير اربعة، تخيلوها غير اربعة، ما بابي نقص باش نمشيو باش نكملوا الكتاب، تخيلوا اربعة. ايش كون بحالك رانا نتدارس ان شاء الله. ما زال يا ربي يكفينا الوقت ان شاء الله، يكفينا 3 سنين ان شاء الله يكفينا. عندنا برك حديث باش نصحوا ما في نجيبوه بزاف، جبناه مره في صلاه النوافل في صلاه قيام الليل جبناه لكن هذا الان بنشرحه اكثر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا على اثنتين، رجل اتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية عند البخاري فقط لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا الحديث رواه البخاري. هذا الحديث معروف لا حسد إلا في اثنتين. الشيء الأول الذي لا حسد فيه، لا حسد إلا فيه، هو رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، آتاه الله الكتاب، ورجل آتاه الله المال فهو يهلكه في رواية الحق، ويهلكه بمعنى يستهلكه ينفقه، على سمي الاستهلاك اليوم من الهلاك، أنت تهلك المال في استهلاك، قوم يهلكه أن ينفقه في الحق. شو مش مات لا حسد؟ شاع في مثل هذا الحديث أنك تسمع يقول الحسد هنا معنى الغبطة، هذا صواب لكن يمكن أن يفسر بأكثر من ذلك. لا حسد أي لا غبطة، والفرق بين الحسد والغبطة، الحسد وش هو؟ أن تتمنى زوال النعمة، تتمنى تدحانك، أما الغبطة لا، تتمنى مثلها دون أن تزول عن صاحبك، مفهوم؟ يعني تقول لك غير عندي مثله بس هتبقى له، بس الحسد يا لطيف، الحسد يقول كيف تروح له وهكذا ويهدرها ومغلق فمه، يهدرهاش عادي، يهدرها هو غلق فمه، يتمنى زوالها والعياذ بالله. هذا معروف من الحساد، هنا قالوا الغبطة هي الحسد المحمود، الغبطة هي الحسد المحمود. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه، والحسد المذموم هو تمني زوال النعمة، فالمباح هو الغبطة الحسد المحمود، والمحرم الكبيرة هو الحسد المذموم لله. فهنا تجد قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد، من شر حاسد، أنت تستعيذ من شر حاسد، أما لو كان في الخير عليك من شر حاسد، كأنه فيه خير حاسد، الحاسد الذي يحسد سيتمنى أن تبقى لديك النعمة وهو مثلها. هذا التفسير الأول الغبطة، لكن يمكن أن يحمل لفظ الحسد على ظاهره، الحسد المحرم لا حسد إلا في اثنتين. تعرفوا أن هذا جاء على سبيل المبالغة، أي لو جاز الحسد لا جاز في هذين الأمرين، وإن استطعت أن لا تحصل القرآن لتعمل به والمال لتنفقه في الحق إلا عن طريق هذا فاعمل به، ولكن مادام أن الله عز وجل فتح لك بابا حلالا وهو حفظ القرآن وأنك تعمل وتؤمن فحرص على طريق الخير، يعني هذا في مبالغة، أي لو جاز الحسد لا جاز في هذين الأمرين. شكرا هذا الناظر، لو جاز كذا ها لا شؤم إلا في ثلاثة، لا شؤم، أي لو جاز لو كان شؤم، شؤم اللي هو التشاؤم والتطير، لا كان فيها ثلاثة، على تفسير قلنا فيها 4 تفاسير، هذا مبالغة، مبالغة عجيبة، يعني لو جاز الحسد لا جاز في هذه، مش قلت لك مفهوم هذا إن شاء الله. هذا قول الحافظ بن حجر قال هذا على سبيل المبالغة رحمه الله، قال هذا على سبيل المبالغة، وفيه الحد على تحصيل هاتين الخصلتين، كأنه قال لك لو لم يحصل إلا بالطريق المذموم لكان فيهما من الفضل العظيم، يعني جبتم طريق مذموم وفيهما فضل، فكيف وإن الله قد فتح لهما طريقا محمودا. هذا من جنس قوله عز وجل فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، يعني هذا يحسد وهذا يحسد، الحسد المحمود يعني حاول كيف تحفظ هذا القرآن، هذا كذلك نحفظ، هذا دوك يفوتني بدرجة في الجنة بإذن الله، غير ما يفوته بالجنة فوق، يعني هذا حسد، في ذلك فليتنافس إلا على اثنتين، وفي رواية إلا في اثنتين، لأنه عالة تأتي السببية، شكون يعطيني عالة تأتي بمعنى السببية؟ قال الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل أنه هداكم، ولتذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة، على ما رزقكم، وليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقكم الله من بهيمة الأنعام، أي بسبب ما رزقهم. وفي تأتي السببية، دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة، ودخل النار في شملة غلها، أي بسبب شملة غلها. إذن لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد إلا بسبب اثنتين، على اثنتين إلا بسبب اثنتين هذا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في أمور الدنيا، لا إياك حرمت مني تقولك غير عندي مثله، علاش هكذا؟ لا، نتمنى الأمور تاع الآخرة، أمور دي توصل الآخرة، أتمنى وتمنى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا مش يدل لا حسب إلا في اثنتين، مش يدل على فضل، فضل تلاوة القرآن، فضل حفظ القرآن، فضل العمل بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو جاز الحسد ما جاز فيه، حسد له مصيبة أكبر معصية حدثت هي بها التي أخرج إبليس آدم من الجنة، وبها قتل ابن آدم أخاه حسد، فقالت لو جاز جزء هذين أما فلن إنسان يحرس ويدير مشروع، يعني إذا كنت من الحريصين على حفظ القرآن إنسان يعتني بشراء بعض الكتب الصغيرة مثل العشر قواعد، العشر قواعد ذهبية في حفظ القرآن الكريم، ليه حجيد رسالة طيبة كيف نحفظ القرآن الكريم، يدخل في حلقة، كاينة حلقة في هذا المسجد لأنه مثلا في الحين تاعه هكذا حلقة قرآن، يدخل ولا يقعد، لازم تدخل حلقة تسجل تحفظ، كي تحفظ كل يوم نصف صفحة، كي تحفظ كل يوم آيتين يمر عليك عام كامل راك حفظ 600 آية، إذا قربت طلعت الجنة 600 درجة، فما يستاهلش يكون كل عام واحد يحفظ كل يوم آيتين، يا حسرة، أنا نظن بلي تحفظ أكثر كل يوم. شن يعمل برنامج بعد الدرس، بعد الخدمة، كيجي أيام الخدمة يراس كله، أول شيء كلام كلام الله نحفظ آيتين، يلا في العشية نعرض على أخويا صلي بها النوافل، صلي بها أبدا ما يرسل، إذا مات أمه مبتغ الخير. هذا نقف هنا إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.